إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإننا لن نكون مسلمين إلا إذا أقمنا دين الله تعالى ابتداء بأركانه ودعائم دينه، ثم بعد ذلك بتكميل شعائره وتعظيم حرماته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه هي دعائم الإسلام وأركانه التي لا يتم إسلام أحد ولا يصح إيمانه إلا بالإتيان بها. أول ذلك يقين القلب واعتقاده بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنطق بذلك، فلا بد من النطق لأن الشهادة عقد وبيان. ثم بعد ذلك إقام الصلاة، وإقام الصلاة الإتيان بها كما أمر الله تعالى ابتداء بالفرائض، فالصلاة المقصود بها المكتوبات التي فرضها الله تعالى على المسلمين، وإيتاء الزكاة، هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. وإيتاء الزكاة بإخراج حق الله تعالى في المال على الوجه الذي فرضه الله جل في علا، جنسا وقدرا ومصرفا. ثم بعد ذلك صوم رمضان كما في بعض الروايات تقديما، صوم رمضان الذي فرضه الله تعالى على المؤمنين، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم بعد ذلك آخر أركان الإسلام ومبانيه العظام الحج، وهو قصد بيت الله الحرام على وجه مخصوص في زمان مخصوص بأعمال مخصوصة. فالحج قصد بيت الله الحرام في أشهر الحج لأداء مناسكه والقيام بشعائره وأعماله. هذه الأركان الخمسة بها يقوم الدين، لا قوام لإسلام إلا بها، لها من البيان والتفصيل في الشروط والأركان والواجبات والحقوق ما ينبغي للمؤمن أن يعرفها حتى يقيم دينه الذي أمره الله تعالى بإقامته والموت عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكل هذه الأركان غرضها ومقصودها والمراد منها إصلاح قلبك، المقصود سعادتك، المقصود أن تعيش في الدنيا عيشة هنيئة وأن تنقلب في الآخرة انقلابا مسرورا. فليس لله حاجة في عبادة الخلق، فهو الغني الحميد: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمنتفع من إقامة شعائر الدين هو أنت في دنياك قبل أخراك، في دنياك بسعادة قلبك وطمأنينة فؤادك وانشراح صدرك ولذة الإيمان التي لا يعدلها شيء من نعيم الدنيا، وفي الآخرة الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا تبين لك ذلك فاجتهد في إقامة دينك. رأس مالك الذي تخرج به من الدنيا هو دينك وإيمانك، فبقدر ما معك منه تكون فائزا سابقا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فليس شيء في الآخرة يتسابق الناس فيه إلا العمل الصالح. لذلك يتبع الإنسان إذا مات ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، إنه قرينك الذي لا تنفك عنه، طيبا كان أو خبيثا، صالحا كان أو فاسدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أضعف أماكن التحكم بالإنسان عنقه، فإذا أمسك منها ذل وانقاد. وكل إنسان ألزمناه طائره، أي عمله، في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والكتاب هو ديوان العمل، هو ما فعلناه وما نفعله وما سنفعله إن طالت بنا الأيام، كل ذلك في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى، صغير وكبير، دقيق وجليل، سر وعلانية في حق الله وفي حق الخلق. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فاحرص على محو كل سيئة من كتابك بالتوبة والاستغفار، وعلى ملئه بصالح الأعمال. أتبع السيئة الحسنة تمحها. أيها المؤمنون، إن أعظم ما يمحو الله به الخطايا من الأعمال ما جاء بيانه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أي حج حجا يرضي الله تعالى، قام فيه بالواجبات وترك فيه المنهيات، وأخلص فيه لله وطيب المال وصح القصد والطلب، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب والخطايا. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قال: ابسط يدك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايع عمرو، فكف عمرو يده، فقال: إني أريد أن أشترط. قال: ما تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما كان مني. فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فيا لله، ما أعظم العطاء وما أجل الهبات من رب يعطي على القليل الكثير. أعمال يسيرة قليلة بها تبلغ مبلغا عظيما من الفضل والعطاء من رب جليل كريم سبحانه وبحمده. فينبغي للمؤمن أن يحرص على كل الأعمال الصالحة التي يتخفف بها مما أثقل كاهله من الذنوب والخطايا، ولا تغتر بعملك. إياك، فكل ابن آدم خطأ. إذا كنا نحتاج أن نستغفر من الحسنات، فكيف لا نستغفر من السيئات والخطايا والذنوب والمعاصي؟ إننا بحاجة إلى أن نخفف عن أنفسنا قصورنا وأن نخفف عن أنفسنا تقصيرنا، قصورنا عجزنا عن القيام بما يجب علينا من حق الله. وهذا ما فيه أحد إلا وهو موصوف به، كل ابن آدم له من القصور ما ينزل ويقصر عن أداء حق الله. ولذلك يقول: وما قدر الله حق قدره. فليس هناك أحد يفي الله حقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. ليش؟ لأن العمل مهما كان طيبا صالحا زكيا فإنه يقصر عن حق الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا يفهمه بعض الناس أن العمل لا قيمة له، وهذا خطأ. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا العمل، بل أمر به وحث عليه، لكنه قطع أن الطمع من النفوس أن تغتر بأعمالها وأن تدل على الله به وأن تمن على الله بالعمل. فمهما طاب عملك فما أحوجك إلى رحمة ربك. لا يدخل أحد الجنة إلا بمغفرة الله ورحمتها. المغفرة عفو وتجاوز، والرحمة إيصال خير وبر وتفضل وإنعام. ما في أحد يدخل الجنة إلا بهذين الأمرين: المغفرة للذنوب والخطايا والقصور والتقصير، والرحمة التي تسوقك إلى دار السلام. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم دار كرامته، وأن يجعلنا وإياكم من القائمين بحقه. الحج أيها المؤمنون فرضه الله على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع بماله وبدنه. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع إلى البيت سبيلا فالحج فرض عليه، ومن كفر فلم يقم بما فرض الله عليه فإن الله غني عن العالمين. وهذا معنى الذي ذكرناه قبل قليل، أن العبادات إنما ننتفع منها نحن. الله غني عنا وعن عباداتنا وعن أعمالنا الظاهرة والباطنة، ولو كانت أجمل ما يكون وأحسن ما يكون فالله غني عنا. نحن الفقراء إليه وهو الغني الحميد جل في علاه. شعورك بهذا يا أخي، شعور المؤمن بأنه فقير إلى الله، يبلغه منازل عظيمة ويفتح له أبوابا من العطاء لا يتخيلها، أعظم الأبواب دخولا على الله لنيل مغفرته ورحمته والفوز بإحسانه وعطائه، أن تظهر لله الافتقار، أن يمتلئ قلبك فقرا إلى ربك. فإن الفقر إلى الله به يدرك الإنسان المنازل العالية، به يدرك رحمة الله، به يدرك الذل له، به يحقق العبودية لله. والجنة إنما أعدها الله لعباده الصالحين، ومفتاح العبودية خضوعك وذلك وإظهارك الافتقار إلى الله. من أعظم العبادات التي يظهر العبد بها افتقاره إلى الله جل في علاه الحج. فهو يخرج من بيته ومن ولده ومن أهله، يتعرض للمخاطر، يبذل المال والنفس. لماذا كل هذا؟ تعرضا لرحمة الله، طلبا لعطائه، سعيا في إدراك عفوه ومغفرته جل في علاه وإدراك فضله. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا من تمام الافتقار، أن تخرج إلى الله من كل شيء. حتى إذا جئت إلى الميقات خلعت حتى ما اعتدت لبسه من لباس الناس افتقارا إلى الله، طاعة له، تقول: لبيك اللهم لبيك، أجيبك يا الله إجابة بعد إجابة. هذا معنى لبيك، يعني أجيبك، ما جئت إلا مجيبا لك، وهي إجابة مستمرة ليست لحظية ولا آنية، بل هي إجابة تلو الإجابة مستمرة متواصلة قدر طاقتي وجهدي. وهو الملبى جل في علاه لعظيم فضله، ولذلك يذكر من أمجاده وعظيم الثناء عليه ما يبين أنه المستحق لهذه التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يتنقل في تلك الأماكن طائفا ساعيا مخبتا متضرعا داعيا منتقلا بين عرفة ومنى ومزدلف المشاعر، طاعة لله عز وجل ورغبة فيما عنده، كل ذلك يرجو فيه عطاء الله تعالى والقيام بحقه سبحانه وبحمده. وإن أهل العلم قد أجمعوا على أن الحج واجب على كل مستطيع قادر في العمر مرة واحدة، وهذا من فضل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. في مثل هذه الخطبة إما جمعة أو غيرها، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد الرجل السؤال وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السكوت حتى كررها ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا يدل على أن الحج مفروض على المؤمن مرة واحدة في عمره، ليس شيء بعد ذلك فرضا، بل كل ما بعد ذلك تطوع. وهذا الفرض على المستطيع ببدنه وماله، وهذا ضابط الاستطاعة، القدرة بالمال والبدن. وما ذكر من الزاد والراحلة وغير ذلك في كلام أهل العلم إنما هو تمثيل للقدرة حسب الزمان وحالات الناس وقدراتهم. لذلك رجل ملك بعيرا لكنه لم يجب عليه الحج، فإن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. عنده راحلة، لكن الإشكالية ليس في المركب الذي يوصله، إنما في القدرة البدنية التي تمكنه من الوصول. أفأحج عنه لعدم قدرته على الثبات على الراحلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حج عن أبيك. فحجت عن أبيها رضي الله عنها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن العاجز ببدنه لو قدر بماله لم يجب عليه الحج، وهذا بالاتفاق. لكن هل يجب أن يقيم من يحج عنه؟ للعلماء في ذلك قولان، والأقرب أنه إن كان ذا مال يقيم من يحج عنه، لأن النبي أذن لهذه المرأة بالتبرع في الحج عن من عجز ببدنه مع قدرته على أن يحج عنه أحد، إما بماله وإما بإنابته. والحج له أحكام، حري بالمؤمن أن يطلع عليها وأن يعرف، لكني قبل أن أشير إلى بعض ذلك أذكر أن من تمت له شروط الوجوب، وهي الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة ببدنه وماله، يجب عليه أن يبادر إلى أداء ما فرض الله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. السنة هذه صحيح معافى، ما تدري يصير العام القادم، فبادر إلى أداء ما فرض الله عليك. وقد ورد التغليظ في ترك الحج من المستطيع في كلام خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، يعني بلدان المسلمين، فينظروا كل من له جدة، يعني قدرة مالية واستطاعة ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فيا من كملت فيه شروط الوجوب استطاع بماله وبدنه، بادر إلى أداء فريضة الله عليك. كيف تطيب نفس رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى السنوات الممتدة عنده من الأموال والقدرة ما يستطيع أن يؤدي الفريضة، ثم تجده قاعدا بين أهله وماله كأنه لم يكتب عليه الحج؟ هذا على خطر. وهذا كلام عمر الفاروق وكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في بيان خطورة الأمر. فينبغي للمؤمن أن يبادر. والعجب أن بعض هؤلاء عنده سفرات يمين ويسار في كل أقطار الدنيا، وإذا جاء الحج بدأت الأعذار، نوسع على المسلمين، مو بس نذي السنة القادمة واصبر خلنا نتهيأ، ويأتي بأعذار ليبرر لنفسه القعود عن أداء الفريضة. وهذه قد تعذرك عند الناس، لكن سل نفسك هل تعذرك عند الله؟ فإنه هو الذي سيسألك بعد أن من عليك بشروط الوجوب واكتمال القدرة، فلماذا القعود؟ اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، أعنا على طاعتك واصرف عنا معصيتك. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وبادروا إلى طاعته فيما أمركم به، فإن أحب ما تقربتم به إلى الله تعالى ما افترضه عليكم. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه. فتفقد نفسك أيها المؤمن في فرائض الله وواجباته، بادر إليها قبل أن يحال بينك وبينها إما بمرض أو غيره من الموانع. اللهم أعنا على طاعتك واصرف عنا معصيتك وقنا شر أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. أيها المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل الحج وأجره: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأنتم يا من عزمتم على الحج، فكروا كيف تحوزوا وصف البر في حجكم، فإن السعي إن لم يكن مبرورا عاد على أصحابه مردودا ولا يقبله الله تعالى. وبر الحج يتحقق بأوصاف: الأول أن يكون لله خالصا. الله تعالى لما ذكر فرض الحج بيّن أول ما بيّن لمن الحج، فقال: ولله على الناس حج البيت. ما قال حج البيت على الناس لله، إنما بدأ أولا بذكر المقصود بهذا الخروج. وهذا يؤكد معنى الإخلاص في الحج، وأن يكون حجك لله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاحرص على الإخلاص لله، فأنت تخرج لله لا تخرج لغيره، لا رياء ولا سمعة ولا طلبا لمنفعة ولا محمدة، إنما تطلب ما عند الله، تطلب أغلى المطالب، تطلب الجنة. اللهم بلغنا إياها يا رب العالمين. الثاني من أوصاف الحج المبرور أن يكون على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احرص أن يكون عملك على هديه. ومن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم، أي خذوا عني أعمال حجكم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، مؤكدا على أهمية الاتباع والاقتداء بعمله، لأنه لا يوصل إلى رضا الله إلا الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المتابعة أن تقوم بالواجبات، وبه يتحقق البر. احرص على القيام بواجبات الحج والواجبات العامة. الواجبات العامة الصلاة وسائر حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق، والواجبات الخاصة واجبات الحج. احرص على ترك المحظورات والمحرمات العامة والخاصة. العامة كترك الصلوات وبذيء القول والغيبة، تجنبها في حجك. وخص بالتجنب ما نهيت عنه من محظورات الإحرام. الخامس من الأوصاف التي يتحقق بها بر الحج أن يكون من مال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فاحرص على أن يكون المال الذي تحج منه طيبا خالصا من الشوائب، ليس فقط المحرمات بل حتى الشبهات. احرص أن تتجنب المال المشتبه في حجك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إذا تحققت هذه الأوصاف الخمسة، الإخلاص، المتابعة، ترك القيام بالواجبات العامة والخاصة، ترك المحرمات العامة والخاصة، أن يكون الحج من مال طيب، فأبشر فإن أوصاف الحج المبرور قد حزتها وجمعت لك. ومما ينبغي أن يراعيه الحاج أن يلتزم بالأنظمة والترتيبات التي تضعها الجهات ذات الاختصاص، فإن طاعة ولاة الأمر في تحقيق المصالح هو مما فرضه الله تعالى على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فاستصدار تصريحات للحج، الالتزام بأنظمة السير، بأنظمة التفويج، بكل ما يتعلق بالمصالح التي تطلبها الجهات ذات الاختصاص من الحجاج، ينبغي أن يقوموا بها وأن يحتسبوا الأجر عند الله في امتثالها حتى يجتمع لهم. الطاعة وانتظام الأمور في الدنيا، وأيضا الأجر في الآخرة، فإنه من احتسب في عمل من الأعمال أدرك الأجر، وهنا يحتسب الأجر في الطاعة لله عز وجل، ويحتسب الأجر في تحقيق وتحصيل مصالح المؤمنين. ولذلك ينبغي أن لا نتهاون بهذا الأمر، لا سيما والأمر كما تشاهدون في ما يتعلق بتجهيزات المسجد الحرام وضيق المكان وكثرة الوافد، فحري بنا أن نحرص على أداء نسكنا على الوجه الذي يتحقق به المصلحة، على الوجه الذي يراعي فيه المؤمن الترتيبات التي تسنها وتنظمها الجهات ذات الاختصاص. قد يكون في ذلك مشقة، قد يكون في ذلك إرهاق، لكن يحتسب الإنسان الأجر عند الله عز وجل، فأجرك على قدر نفقتك ونصبك، على قدر ما تبذل من المال في طاعة الله، وعلى قدر ما تتحمل من المشاق في سبيل ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لما تحب وترضى، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم يسر لهم نسكهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعين القائمين على حج بيت الله الحرام بما يحقق المقصود ويصلح النسك ويحفظ سلامة العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ بنا، وأن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجك لإخواننا في سوريا. اللهم يا حي يا قيوم، عجل بالانتقام من الظلمة الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا يد فوق يدك ولا قوة فوق قوتك، لا حول ولا قوة إلا بك، نستنصر بك يا ذا الجلال والإكرام لإخواننا في سوريا. طال بلاؤهم واشتد عناؤهم وعظم كربهم، ولا حول لهم ولا قوة إلا بك. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك سبحانك وبحمدك. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالفرج، احقن دماءهم يا رب العالمين، وآمن روعاتهم وعوراتهم، وصن حرماتهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر، اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم من فرقة وشقاق، اللهم أصلح أحوالهم واجمع كلمتهم على الحق، اللهم ول عليهم خيارهم. اللهم من أراد الإسلام في بلادهم بسوء أو شر فعليك به فإنه لا يعجزك. اللهم خيب سعيه، اللهم خيب سعيه، اللهم خيب سعيه. اللهم واكتب مثل ذلك للمسلمين في كل مكان. اللهم من سعى في حرب دينك وإذاء عبادك في كل مكان فعليك به فإنه لا يعجزك. أقول هذا القول وأسأل الله أن يقبلنا وإياكم وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.